بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. الدرس 13.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن المخالفين لمنهج السلف في باب الأسماء والصفات ثلاث طوائف: طائفة الأولى أهل التخييل، طائفة الثانية أهل التأويل، والطائفة الثالثة أهل التجهيل. وانتهينا إلى هذه الطائفة، وبين الشيخ رحمه الله ما يندرج تحت كل طائفة من هذه الطوائف. فطائفة التجهيل، تجهيل يعني تجهيل السلف، تجهيل العلماء، بل تجهيل الرسل في أنهم لا يعرفون معنى الصفات، لا يعرفون معنى الأسماء والصفات، وإنما يرددون ألفاظها، وأما معناها فيفوضونه إلى الله. هؤلاء هم المفوضة، يسمون المفوضة، وهم مع الأسف ينتسبون إلى السنة، ينتسبون إلى اتباع السلف، ويظنون المذهب السلف هو التفويض، ينسبونه إلى السلف أنهم مفوضة. وهذا قول باطل لا يقل شناعة عن القولين السابقين، إذ معناه أن الرسل يجهلون، وأن السلف يجهلون، وأن علماء هذه الأمة يجهلون معنى هذه النصوص، وإنما يقرؤون ألفاظها دون معرفة لمعناها، كأنها من الأمور التي لم نتعبد بفهمها والعمل بها، وإنما نرددها فقط، هكذا يقولون. ولهذا يقولون: الله أعلم بمراده. فإذا جاء لفظ الاسم أو الصفة لله قالوا: الله أعلم بمراده. وهذا خطأ فاحش، فإن معناه أن الله أنزل علينا نصوصا لا نعرفها، وهذا يخالف قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. الله أمرنا أن نتدبر آيات القرآن، وأعظمها آيات الأسماء والصفات، أعظم من آيات الأحكام، أمرنا الله بتدبرها. ولو كان معناها لا يفهم، ما فائدة التدبر؟ ما فائدة نتدبر شيئا لا نفهمه؟ كلفنا الله بالمحال. فقال الله جل وعلا: أفلم يدبروا القول، يعني القرآن. هذا إنكار من الله على الذين لا يتدبرون القرآن. لماذا يتدبرون القرآن وهو ما يفهم؟ بل قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال القرآن ولم يستثني شيئا، لم يستثني شيئا من القرآن لا يتدبر. والسلف كانوا، الصحابة خصوصا كما يأتي من أقوالهم، أنهم ما يتجاوزون 10 آيات حتى يعرفوا معانيهن والعمل بهن، ما استثنوا شيئا. مجاهد يقول: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره 10 مرات، يقف عند كل آية ويسأله عند كل آية، ما قال أقفه عند بعض الآيات، قال عند كل آية. هذا القول ظاهر البطلان، ونسبته إلى السلف كذب وافتراء، ليس هو مذهب السلف. نعم، فيجب التنبه لهذا. نعم، هذا المذهب خطير جدا. نعم.
وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف.
وهم ليسوا كذلك، ليسوا كذلك، انتسابهم إلى السنة غير صحيح، انتسابهم إلى السلف غير صحيح، إلا إن كان في بعض الأمور إن كان ببعض الأمور، وإلا الانتساب المطلق لا. نعم.
يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل إليه من آيات الصفات.
هذا من أعظم الفرية على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجهيل للرسول، هذا تجهيل للرسول، لم يعلم أو لا يعرف معاني ما أنزل إليه من الصفات. والله جل وعلا قال له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. كيف يبين للناس وهو ما يعرف معاني هذه الآيات التي هي أجل ما في القرآن؟
يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات.
وكذلك جبريل، كذبوا على جبريل، وإنما ينقل ألفاظا أعجمية لا يفهم لها معنى. نعم.
ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك.
إذا كان جبريل والرسول لا يعرفان فغيرهم من باب أولى. نعم.
وكذلك قولهم في أحاديث الصفات.
إيه نعم، مثل ما قالوا في الآيات، حديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصفات مثل ما قالوا في الآيات، إنه ما يفهم معناها. نعم.
وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن
وقد كذبوا في هذا، بل معناها يعلمه العلماء. نعم.
مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها ابتداء،
تكلم بها الرسول الأحاديث، يعني يتكلم شيء ما يفهم معناه، ما أحد من سائر الناس، ما أحد من سائر الناس يتكلم بشيء وهو لا يفهم معناه. نعم.
فعلى قولهم يكون قد تكلم بكلام لا يعرف معناه.
ما شاء الله، كيف يكون هذا؟ هذا ما يليق بغير الرسول، فكيف بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله.
أي نعم، يستدلون بهذه الآية: وما هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. والأم الذي يرجع إليه الشيء، أم الشيء والذي يرجع إليه، وأخر متشابهات، متشابهات في المعنى، ما محتمل معانيها محتملة، فهذه المتشابهات ترد إلى المحكمات تفسرها وتبينها. إنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثم ذكر جل وعلا أن الناس انقسموا نحو المحكمات والمتشابهات إلى قسمين: أهل الزيغ، وهم الذين يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم، يأخذون المتشابه من الآيات ويتركون المحكم، ويقولون نحن نستدل بالقرآن. وقد كذبوا، ما استدلوا بالقرآن. اللي يستدل بالقرآن يرد المتشابه إلى المحكم، لأن المحكم يفسر المتشابه، والقرآن يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلو كان لا يفسر بعضه بعضا صار مختلفا، هذا ينزع عنه القرآن. هؤلاء أهل الزيغ، والزيغ معناه الانحراف، في قلوبهم زيغ، يعني في قلوبهم انحراف عن الحق. لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، سبب زيغهم أنهم زاغوا هم أولا، فأزاغهم الله جزاء لهم، نسأل الله العافية. في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، الفتنة والشر والطعن في كتاب الله والتشكيك في كتاب الله، هذا أعظم الفتنة، أعظم الفتنة. ويضربون كلام الله بعضه ببعض، يشككون الناس، هذا أعظم الفتنة. وابتغاء تأويله، يعني تأويله المراد به هنا على رأيين: المراد بالتأويل التفسير، أو المراد بالتأويل ما يؤول إليه الشيء والعاقبة، ما يؤول إليه الشيء في المستقبل. فالتأويل في القرآن تراد به التفسير، ويراد به ما يؤول إليه الشيء في النهاية، فإن كان المراد الأول الذي هو التفسير فيكون الوقف على قوله تعالى والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني والراسخون في العلم يعرفون تأويله يعني تفسيره، يعرفون تفسيره. أما إذا أريد بالتأويل المعنى الثاني وهو ما يؤول إليه الشيء في النهاية فالوقف على قول على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، فهذا ينبني على المراد بالتأويل، هل هو التفسير أو المراد ما يؤول إليه الشيء؟ فإن كان الأول فالعلماء يعرفونه ويكون الوقف على والراسخون في العلم، وإن كان الثاني فالوقف على لفظ الجلالة، على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، وليس معناه ما يعلم تفسيره إلا الله، وإنما ما يعلم تأويله يعني ما يؤول إليه في المستقبل إلا الله. مثل قول يوسف عليه السلام لما رأى الرؤيا في أول عمره وفي النهاية نال الملك واستدعى أهله ووالديه، الأول رأى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين في أول صباه، رأى هذه الرؤيا ولم يتبين تفسيرها إلا في آخر عمره لما نال الملك واستدعى أهله من فلسطين، ذهبوا إلى مصر، فلما دخلوا عليه رفع أبويه على العرش، على عرش الملك، وسجدوا له كلهم أبواه وإخوته 11 سجدوا له سجود تحية، سجود تحية لأن هذا كان جائزا في شريعتهم سجود التحية، سجدوا له سجود تحية. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، متى؟ في أول عمره، قد جعلها ربي حقا. هذا تأويلها يعني ما آلت إليه في النهاية، فهذا معنى المعنى الثاني على المآل وما يؤول إليه الشيء. كذلك ما أخبر الله عنه من ما يكون في يوم القيامة نحن نعرف معناه، لكن حقيقته الجنة نعرف معنى الجنة ونعرف معنى الأنهار ونعرف معنى الحور العين، لكن ما ندرك حقيقتها إلا إذا رأيناها في الآخرة. تختلف، إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا يعرف حقيقة ما في الجنة إلا بعد انكشافها في الآخرة. وكذلك النار والعياذ بالله، نعرف أن النار معناها النار عندنا، عندنا النار نعرف ونعرف أنها عذاب وأنها حارة، لكن حقيقة النار لا تعرف إلا عند المعاينة والعياذ بالله. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فإذا وقفوا على النار شافوا الحقيقة التي كانوا يكذبون بها في الأول، تمنون الرجوع وهم يكذبون، لو رجعوا ما آمنوا، لأن الله يعلم أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، نسأل الله العافية. الحاصل أن حقيقة ما في الجنة وما في النار وما يكون يوم القيامة لا يعرف ذلك إلا الله جل وعلا، أما نحن نعرف معانيها لكن لا نعرف كيفيتها. كذلك الأسماء والصفات نعرف معانيها لكن لا نعلم كيفيتها، كيفية لا نعرفها، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ففيه فرق بين التأويلين، والوقف في الآية ينبني على الرأيين، فهم يستدلون بهذه الآية وهم ما يعرفون معناها، ما يعرفون معنى التأويل، يحملونه على الأول وهو التفسير، يقولون ما يعلمه إلا الله، هذا غلط، المراد بالتأويل هنا ما يقول إليه الشيء. نعم.
وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى.
يظنون، شوف، يظنون أنهم اتبعوا وهم في الحقيقة لم يتبعوا الآية. نعم.
يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله.
نعم.
فإنه وقف أكثر السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله
مرادا به المآل والنهاية. نعم.
وهو وقف صحيح.
نعم، وقف صحيح باعتبار أن المراد بالتأويل ما يقول إليه الشيء في المستقبل. نعم.
لكن وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه.
لم يفرقوا بين التأويل الذي هو التفسير والتأويل الذي هو الحقيقة التي يقول إليها الشيء، لم يفرقوا بين هذا وهذا لجهلهم. نعم.
وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين.
المتأخرون أحدثوا معنى ثالثا للتفسير للتأويل. تأخرون من علماء الكلام وأحدثوا معنى ثالثا للتأويل لم يكن معروفا من قبل، ولا هو في الكتاب ولا في السنة، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، مثل ما صرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلى معنى آخر. قالوا المراد باليد القدرة، المراد بالوجه الذات، المراد بالاستواء الاستيلاء، المراد بالنزول الإلهي نزول أمره. هذا تأويل، تأويل باطل، تأويل باطل، لأنه ليس معروفا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، ولا هو معروف عند السلف، فهو محدث. نعم.
وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين،
في كلام المتأخرين، وليس هو عند المتقدمين الذين هم أهل العلم وأهل اللغة العربية، وإنما هو عند المتأخرين الذين أحدثوا هذا المعنى. نعم.
وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين وغلطوا في ذلك.
المذكور في كلام المتأخرين وليس التأويل المذكور في كلام الله. نعم.
فإن لفظ التأويل يراد به ثلاث معان.
ثلاث معاني، معنيان صحيحان ومعنى محدث غير صحيح. نعم.
فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ،
هذا النوع الثالث. نعم، المحدث. نعم.
هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك.
نعم، بزعمهم يعني. نعم.
فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك.
ظنوا أن المراد بالتأويل الوارد في كلام الله هو هذا التأويل المحدث، التأويل المحدث عند المتأخرين، وليس الأمر كذلك. نعم.
وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون،
لأن كل من المعطلة والمؤولة، كل من المعطلة والمفوضة، كل من المعطلة والمفوضة كلاهم فهموا من النصوص ما لا يليق بالله عز وجل، فالمعطلة أولوها إلى غير ظاهرها، والمفوضة قالوا ما هي على ظاهرها فنفوض معناها لها معنى لا يعلمه إلا الله، كل منهم عطلوا معناها. طائفة أولوها إلى معنى آخر، وطائفة لم يؤولوها بل فوضوها إلى الله. نعم.
ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله.
تجرى على ظاهرها بمعنى أنها تقرأ تمر كما جاءت لكن لا تفسر، أي قال ما يفسرها إلا الله، قالوا للمفوضة. نعم.
يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض.
نعم، كيف تجرى على ظاهرها ولا يعلم ظاهرها إلا الله؟ هذا تناقض. نعم.
وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم.
أي نعم، ينتسبون إلى الأئمة الأربعة وهم مفوضة، ويظنون يقولون هذا مذهب الأئمة الأربعة، هذا غلط. الأئمة الأربعة ليسوا مفوضة. نعم.
والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافق.
وهذا هو التفسير، هذا هو التأويل المعروف عند قدماء المفسرين كابن جرير وغيره، يقول القول في تأويل قوله تعالى، يعني في تفسير. تجدون ابن جرير يعبر بهذه العبارة، القول في تأويل قوله تعالى، يعني في تفسير قوله تعالى.
أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو معنى التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم.
نعم.
وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم،
الذي هو تفسير المعنى يعلمه الراسخون في العلم، فيكون الوقف على قوله والراسخون في العلم. نعم.
وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم،
والراسخون معناه الثابتون في العلم، الرسوخ هو الثبوت، الذين ثبتت أقدامهم في العلم لغزارة علمهم وثبوتهم على الحق، خلاف المتعالم هذا ليس راسخا في العلم، هذا يتزعزع، اللي تو باد طلب العلم أو يدعي أنه عالم هذا ليس من الراسخين في العلم، هذا مزعزع. نعم. مثل اللي يمشي بطريق الوحل يزلق يطيح، أنه ما عنده استعداد، عنده ثبات في المشي. نعم.
وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم.
أي نعم، يقفون على هذا، مأثور عن السلف، أنهم يقفون على قوله والراسخون في العلم بمعنى التفسير. نعم.
كما نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم،
الوقف على قوله والراسخون في العلم. نعم.
وكلا القولين حق باعتبار،
القولين كلاهما حق، إن اعتبر المآل والعاقبة فهو تأويل، وإن اعتبر التفسير فهو تأويل، كلاهما حق. نعم.
وكلا القولين حق باعتبار كما بسطناه في موضع آخر
من كتب الشيخ رحمه الله المطولة. نعم.
ولهذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا وهذا وكلاهما حق.
نقل عن ابن عباس ترجمان القرآن وإمام المفسرين، نقل عنه هذا وهذا، يعني المعنى الأول الذي هو التفسير، والمعنى الثاني الذي هو المآل والعاقبة. نعم.
والمعنى الثالث. نعم. أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافق الظاهرة.
نعم.
فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان.
نعم، نحن نعرف الأكل والشرب في الدنيا، وأهل الجنة يأكلون ويشربون، ليس أكلهم وشربهم مثل أكلنا. نحن نعرف اللباس في الدنيا، أهل الجنة لهم لباس، لباسهم فيها حرير، لكن ليس ملابسهم في الجنة مثل ملابسنا في الدنيا، تختلف وهكذا. نعم.
هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال الله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا.
يعني ما حصل الآن من سجود الأبوين والإخوة الأحد عشر هو تفسير رؤياه التي رآها في صغره، لم يعرفها إلا الآن لما وقعت. فكذلك ما في الآخرة لا يعرف إلا إذا شوهد يوم القيامة. نعم، هذا التأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء، حقيقة الشيء المغيبة عنا. نعم.
وقال الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله؟
هل ينظرون أي ما ينظر ينتظر، هل ينظرون أي ما ينتظر الكفار إلا تأويله، تأويل القرآن حين يقع ما أخبر الله عنه من يوم القيامة وما فيه من الجنة والنار، حينئذ يدركون أنهم أخطأوا في الدنيا. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. حين ذاك يدركون صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام لما رأوا حقيقة ما أخبرت به الرسل وعاينوه. كانوا في الدنيا يكذبون هذا، يكذبون الرسل، فإذا شاهدوا القيامة عرفوا صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام. قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني هذا ما أخبرتنا به الرسل، لكن فات الأوان. نعم.
وقال الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
وأحسن تأويلا يعني عاقبة، أحسن عاقبة. فالرد إلى رد النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله أحسن عاقبة ومنتهى. هذا يدل على أن التأويل المراد به العاقبة والمآل. نعم.
وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى،
لأنه من علم الغيب، لأنه من علم الغيب. فحقائق الأسماء والصفات، حقائق ما في الجنة، حقائق ما في النار، وما يكون يوم القيامة، هذا مغيب عنا. حقائق ما يكون في القبور من النعيم والعذاب مغيب عنا، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها.
تأويل الصفات على هذا هو حقيقتها وكيفيتها، وهذا لا يعلمه إلا الله. نعم. أما معناها بالمعنى الأول هو التفسير، فنحن نعرفها، نعرف معناها. نعم.
هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها، وهو الكيف المجهول.
نعم. ولهذا السلف يقولون: المعنى معلوم والكيف مجهول. عبارة عظيمة، قاعدة. المعنى معنى الصفات معلوم لنا، وأما كيفيتها فهي مجهولة، كما قاله الإمام مالك رحمه الله وغيره. نعم.
وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول،
كما قال مالك وربيعة وغيرهم من وأم سلمة وغيرهم من السلف. نعم.
فالاستواء معلوم.
نعم.
يعلم معناه ويفسر ويترجم.
الاستواء معلوم، يعلم معناه أنه الارتفاع. الاستواء معناه الارتفاع على الشيء، استوى على العرش، استوى على الدابة، استوى على الفلك، يعني على عليه وارتفع عليه، استوى على سوقه، استوى الزرع على سوقه، يعني ارتفع سنبله على سوقه، على أغصانه. فمعناه العلو والارتفاع، هذا معناه في اللغة. لكن كيفية استواء الله على عرشه مجهولة لنا، فنحن نقول استوى على العرش يعني على وارتفع على العرش. كيفية استوائه لا نعلمها، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
فالاستواء معلوم يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى، وهو
يعني ينقل من العربية إلى اللغة الأخرى لأنه معروف، لو كان ما هو معروف ما أمكن ترجمته. نعم.
وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم.
أي نعم، وعلى هذا يكون الوقف على قوله تعالى والراسخون في العلم. نعم.
وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما
كذلك النزول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، النزول معروف، أما كيفيته كيف ينزل ربنا هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. نعم.
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه.
نعم.
تفسير تعرفه العرب من كلامها.
نعم.
وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل فمن ادعى علمه فهو كاذب.
نعم، هذا كلام مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه. تفسير تعرفه العرب من كلامه، مفردات اللغة، يعرف من مفردات اللغة لأن القرآن نزل باللغة، مثل فاكهة وأبا، إيش معنى فاكهة وإيش معنى أب؟ رح راجع القاموس تشوف، راجع كتب اللغة تعرف معنى الأب وأنه العلف اللي يعطى للدواء. فمفردات الألفاظ في القرآن يرجع فيها إلى اللغة لأنه نزل باللغة العربية، نزل باللغة العربية. والنوع الثاني لا يعذر أحد بجهالته، مثل التوحيد والشرك والصلاة والصيام، تحريم الربا، تحريم الزنا، تحريم الميتة، تحريم الخمر، هذا ما أحد يجهله، واضح من القرآن، يعرفه العامي والمتعلم، كل يعرف هذه الأمور. لا يعذر أحد بجهالة التوحيد، ما أنه إفراد الله بالعبادة، ولا أحد لا يعلم معنى الشرك وهو عبادة غير الله، هذا هو الشرك. كل يعرف أن الربا حرام، أن الزنا حرام، أن الميت حرام، العامي والمتعلم. إذا حل الله البيع وحرم الربا، العامي ما يعرف هذا، ما يعرف أن البيع حلال وأن الربا حرام، يعرفه. لا يعذر أحد بجهالته. الشرك، هل أحد يجهل الشرك معناه أو يجهل معنى التوحيد؟ ما أحد يجهل هذا، العوام يعرفون هذا، يعرفون هذا، لا يعذر أحد بجهالته. الثالث لا يعلمه إلا العلماء الراسخون في العلم، وهو مثلا المطلق والمقيد والمحكم والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والعام والخاص، هذا ما يعلمه المتعالمون والمبتدئون، إنما يعلمه الراسخون في العلم. هذه قواعد علمية لازم من علم غزير من أجل معرفتها. وهذا هو رد المتشابه إلى المحكم، هو رد المتشابه إلى المحكم، هذا ما يقوم به إلا الراسخون في العلم، لا يعلمه إلا العلماء. وأما الرابع لا يعلمه إلا الله، وهو الكيفية، كيفية الأسماء والصفات، كيفية ما في الجنة، كيفية ما في الآخرة، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فمن ادعى علمه فهو كاذب. نعم.
وهذا كما قال الله تعالى،
لا أعد كلام ابن عباس، هذا كلام عظيم. نعم.
وقد روي عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه.
نعم.
تفسير تعرفه العرب من كلامها،
أي يعني من مفردات اللغة، إذا أردت تعرف معنى كلمة من القرآن ارجع إلى اللغة. نعم.
وتفسير لا يعذر أحد بجهالته،
وهو الأحكام التي أوجبها الله علينا، أو الأشياء التي حرمها الله علينا، الحلال والحرام، مجملات الحلال والحرام، لا أحد يعذر. نعم.
وتفسير يعلمه العلماء،
وهو الراسخ الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والمطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين، هذه أمور تحتاج إلى علم، إلى علم غزير، كل يستطيع أنه يدخل فيها. كذلك تفاصيل الحلال والحرام، تفاصيل الحلال والحرام ما يستطيعها إلا الراسخون في العلم، أما المجمل يستطيع يعرفونه مجملا لا مفصلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، شوف، إن الحلال بين وإن الحرام بين، يعرفه كل أحد. وبينهما أمور متشابهات، يعني لا يدرى هل هي من الحلال ولا من الحرام، متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. أما العلماء فهم يعرفون، يعرفون المتشابهات هل هي حلال ولا حرام، أما الكثير من الناس ما يعرفون، لا يعلمهن كثير من الناس، فهذا مما لا يعلمه إلا العلماء وهو المتشابهات. نعم.
وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل،
هذا الكيفية، هذا الكيفية ما يعلمها أحد. نعم.
فمن ادعى علمه فهو كاذب.
نعم.
وهذا
علم الكيفية. نعم.
وهذا كما قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
هذا في الجنة، لا يعلم ما أعد الله لعباده المؤمنين في الجنة إلا الله، لكن الله أعطانا أشياء نعرفها مجملة أو من الجنة: الأكل والشرب، الفاكهة، الحرير، الخمر. الخمر يختلف، خمر الدنيا خبيث وخمر الجنة طيب. العسل، العسل معروف عندنا، لكن عسل الجنة ما هو مثل عسل الدنيا. اللبن عندنا موجود، لكن لبن الجنة ما هو مثل لبن. أنهار تجري، هل الدنيا فيها أنهار عسل؟ ها؟ الدنيا فيها أنهار عسل، فيها أنهار لبن، فيها أنهار خمر، وشف خمر لذة للشاربين، ما هو بخمر الدنيا اللي هو غصة وبلى، لذة للشاربين قيده. هذه أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن نعرف معنى العسل ونعرف معنى اللبن ومعنى الخمر في الدنيا، نعرف هذا. خمر ما خامر العقل وغطاه، هذا في الدنيا، لكن في الآخرة لا، خمر الآخرة طيب لذة للشاربين، ولا ينشأ عنها، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، ما فيها غول، ما تغتال العقول وتسكر في الجنة، ما تسكر خمر الجنة، ما تسكر، ما في، ليس فيها غول بمعنى أنها تغتال العقول وتسكر، لا. نفى الله عن خمر الجنة كل آفة في خمر الدنيا.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين،
وقال الله سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال العلماء: وجه المناسبة أنهم لما أخفوا قيامهم بالليل وأخلصوه لله فإن الله أخفى جزاءهم، لما لم يعلم قيامهم في الدنيا لله عز وجل أخفوه في الليل، أخفى الله جزاءهم في الآخرة، لأن الجزاء من جنس العمل. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
أي نعم، هذا مثل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، إنه لا يعلم ما أعد الله لعباده في الجنة إلا الله سبحانه وتعالى. وإن كان إنه أخبرهم عنها في الدنيا بأسمائها ومعانيها، لكن حقيقتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الدنيا فيها نساء، تعرفون النساء وأنتم أولاد النساء، لا، والجنة فيها نساء، لكن نساء الجنة ما هي مثل نساء الدنيا، ما هي مثل نساء الدنيا. أنتم تأكلون وتشربون وتقضون حاجتكم بالبول والغائط، الجنة ليس فيها ذلك، تأكلون تشربون ولا فيها تبول ولا تغوط. هذا مما يختلف فيه أمر الآخرة عن أمر الدنيا. الدنيا النار والعياذ بالله تحرق من دخلها ويموت على طول، أما النار في الآخرة والعياذ بالله فلا يموتون، تخترق أجسامهم ويعذبون لكن لا يموتون، لا يموت فيها ولا يحيى، لا يموت فيها ولا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. كيف يعيشون في النار؟ هل الدنيا، هل النار في الدنيا يعيش فيها أحد؟ ما يعيش فيها أحد، لكن نار الآخرة والعياذ بالله يعيشون فيها ويخلدون فيها. هذا أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا تماما. نعم.
وكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك.
كذلك متى تقوم الله أخبرنا أن الساعة ستقوم، والساعة هي نهاية الدنيا وبداية الآخرة، هذا لا بد منه، لكن متى الله أعلم، ما يعلمها ملك مرسل، لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله، لأنه ليس لنا مصلحة من معرفة قيامها، وإنما المصلحة في أننا نعرف أنه لا بد من قيام الساعة فنعمل، نعمل نعمل لها. أما متى تقوم هذا ما لنا مصلحة منه، أخفاه الله عنا. نعم.
وكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
نعم، هذا من المغيبات التي لا يعلمها إلا الله، فهي من التأويل أي المآل التي لا يعلمها الخلق كلهم، لا الملائكة ولا الرسل ولا الأنبياء ولا غيرهم. نعم.
وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به.
شوف فرق بين المعنى وبين الكيفية، أن تعرف معنى الخمر لكن ما تعرف كيفيتها في الجنة، تعرف معنى الأكل والشرب لكن ما تعرف معنى كيفيته في الجنة، هكذا. فأن تدرك معانيها ولكن ما تعرف حقائقها وكيفياتها. نعم. تعرف معنى الصفات ولكن لا تعرف كيفيتها، لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه.
هذا رد على المفوضة اللي يقولون ما نعرف معانيها. نعم.
ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
نعم، لو كان القرآن فيه شيء ما نعرف معناه ما أمرنا الله بتدبره كله. أفلا يتدبرون القرآن، ما قال بعض القرآن، تدبرون القرآن، فدل على أن كل القرآن يمكن فهم معناه لمن تدبره، ولا كيف يكلفنا الله بشيء لا نعرف معناه. نعم.
وقال الله تعالى: أفلم يدبروا القول،
يعني القرآن، القرآن لأنه قول الله وكلام الله سبحانه وتعالى، تدبرونه يعني يبحثون عن معناه وتفسيره. نعم.
فأمر الله،
ما هو تقرأ القرآن للبركة ولا للتلاوة ولا للتجويد ولا لتحسين الصوت، ما تقرأه للتدبر والعمل، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، التدبر وهو التفقه في معانيه والعمل بذلك، أما التلاوة فهي وسيلة فقط. نعم.
فأمر الله سبحانه بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه.
يقول بعض السلف: أنزل الله القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا، وقفوا عند التلاوة بس، أهمهم تحسين الصوت والتجويد والتنغيم، وأما المعنى لو تسأله ما يدري عن شيء. ما هكذا، ما يجوز للمسلم هذا، لا بد أنه يتعلم تفسير القرآن ومعنى القرآن لأجل أن يعمل به، يتعلمه ويفهمه ويعمل به، لا بد من الأمور الثلاثة، لا بد من الأمور الثلاثة: تعلم، افهم، اعمل. ولهذا يقول كما يأتيكم قريبا إن شاء الله، يقول بعض السلف: حدثنا الذين يعلمون القرآن عثمان بن عفان، وقال ما كن، وابن مسعود قال: ما كنا نتعدى 10 آيات حتى نعرف معانيهن والعمل بهن، قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. نعم.
فأمر الله سبحانه بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه.
نعم.
وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات
10 آيات أو يحفظ القرآن سرد ولا يعرف معناه، لا يأخذ شيء فشيء.
نعم.
يروى عن عمر أنه أخذ سنين في حفظ سورة البقرة. هل عمر يعني عنده عجز في الحفظ؟ استطيع يحفظ القرآن بيوم مثلا أو شهر، لكن ما هو بس الحفظ، لازم التدبر والفهم و... نعم.
أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا.
تعلمنا القرآن يعني حفظناه، وتعلمنا معانيه وتفسيره وعملنا به، هذا هو المطلوب، هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم، تعلمون القرآن ويحفظونه ويفهمون تفسيره، تعلمون تفسيره ويروونه عن بعضهم ويعملون به، لأن الثمرة هي العمل. وأما الحفظ وأما فهم المعنى هذه وسائل للعمل. نعم.
وقال مجاهد رحمه الله،
مجاهد بن جبر تلميذ بن عباس رضي الله عنه إمام المفسرين أحد كبار التابعين. نعم.
وقال مجاهد رحمه الله عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية.
عند كل آية، شوف عند كل آية، ما قال عند بعض الآيات، ومنها الصفات، منها الأسماء والصفات، عند كل آية يدخل فيها آيات الأسماء والصفات. نعم. هذا رد على المفوضة. نعم.
أقف عند كل آية وأسأله عنها. وقال الشعبي رحمه الله،
وأسأله عنها يعني عن معناها، يسأله عن معناها، ولو كان في القرآن شيء لا يفهم معناه ما سأل مجاهد ابن عباس عن القرآن كله، لقال سألته عن بعضه. نعم.
وقال الشعبي رحمه الله، ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها.
اي نعم، ما ابتدع أحد بدعة في الدين إلا وفي كتاب الله ما يبطلها ويرد عليها، فدل على أن القرآن يفهم ويعرف. والله جل وعلا يقول، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هدى للمتقين. كيف يكون هدى وهو ما يعرف معناه؟ لا، ما يكون هدى إلا إذا كان يعرف معناه. ذلك الكتاب يعني القرآن هدى للمتقين، كله هدى، أما لو كان فيه شيء ما يعرف ما صار هدى. نعم.
وقال مسروق رحمه الله، ما سئل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه.
نعم، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم علمهم يأخذونه من القرآن، أما المتأخرون فقصر فهمهم للقرآن، أما الصحابة فإنهم كما سمعتم ما يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا معانيهن والعمل بهن. نعم.
وهذا باب واسع قد بسط في موضعه.
وهذا الباب، وهو أن القرآن كله يعرف معناه لمن تدبره، باب واسع، وما نقل عن السلف فيه كثير. نعم. والغرض الآن هو الرد على المفوضة، الرد بهذه المنقولات على المفوضة اللي يقولون لا يعلم معناه أو تأويله إلا الله. نعم.
والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة،
مقالات أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل، هذه مقالات فاسدة باطلة، الأول غرض، غرض الشيخ رحمه الله. نعم.
والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة.
أما التفاصيل فيحتاج إلى وقت، يحتاج إلى كتب كثيرة تفصيل، لكن يكفي الإجمال في هذا. نعم.
والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلالة في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
أي نعم، المقالات هذه هي اللي أوجبت الضلال، مقالات هؤلاء وقواعدهم التي قعدوها وأمروا بالرجوع إليها هي التي أفسدت العقول وأفسدت الإيمان وعطلت العلم، لأن العلم في القرآن والسنة. ولهذا يقول ابن القيم: تدبر القرآن إن رمت الهدى. فالعلم تحت تدبر القرآن، العلم تحت تدبر القرآن. نعم.
وأن من جعل الرسول غير عالم بمعنى القرآن الذي نزل إليه،
ولا مفوضة اللي سبق أو أول الكلام، أنهم يقولون الرسول ما يعلمها. نعم.
وأن من جعل الرسول غير عالم بمعنى القرآن الذي نزل إليه ولا جبريل، جعله غير عالم بالسمعيات.
السمعيات يعني المراد بالسمع، السمعيات ما يقابل العقليات. السمعيات هي الأدلة القرآنية، أدلة الوحي. السمع هو الوحي. نعم.
جعله غير عالم بالسمعيات، ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس.
والله جل وعلا يقول هدى للمتقين في أول السورة، ويقول في وسط السورة هدى للناس عموما. هدى للمتقين هداية توفيق وقبول، وهدى للناس دلالة إرشاد، دلالة إرشاد وبيان. فالقرآن فيه الهدايتان، هداية الدلالة والإرشاد، وهذا لجميع الناس المؤمن والكافر، وهداية توفيق وقبول، وهذا إنما يكون للمؤمنين خاصة، هدى للمتقين. نعم.
ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية.
أي نعم، حتى العقليات اللي يزعمون أنها هي الأدلة ينكرونها أيضا. القرآن جاء بالعقليات، تدبرت القرآن وجدت أنه يستدل بالعقليات. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، انظروا ماذا، هذا دليل عقلي، أنك تنظر في هذه المخلوقات فتستدل بها على خالقها وأنه هو المستحق للعبادة. فالقرآن فيها أدلة عقلية، ما ألغى العقل القرآن، ما ألغى. أفلم يدبر القرآن، تدبر هو التعقل، ما يفهم القرآن بدون عقل. نعم.
ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية.
نعم.
فلا يجعلون عند الرسول
في هذا الباب، وهو باب الأسماء والصفات. نعم.
فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية.
يقولون ما يعلمها إلا الله، لا العقل ولا السمع يبين معناها. يعني جحدوا العقل، قالوا حتى العقل ما يدل على معنى آيات الصفات، ما يدل على معنى آيات الصفات، مع أن العقل يدل على الصفات، يدل على الصفات. فالخلق يدل على العلم، يدل على القدرة، لأن الذي لا يقدر ما يستطيع، الذي لا يعلم ما يستطيع يخلق هذه المخلوقات، هذا دليل عقل. هم أغلقوا الباب، قالوا الأسماء والصفات ما يدل عليها شيء، لا عقل ولا سمع، مفوضة إلى الله. نعم.
وهم قد شاركوا الملاحدة في هذا،
يعني المفوضة، الملاحدة الباطنية اللي يقولون أن القرآن ما هو على ظاهره، ما هو على ظاهره، له ظاهر له باطن، هذول يقولون ما هو على ظاهره، ما ظاهره إثبات الصفات، والأمر ليس كذلك، ما هو على ظاهره. نعم.
وهم قد شاركوا الملاحدة في هذا من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل.
من الجهل، يسموه تجهيل للرسول وتجهيل للسلف، إنهم ما يعرفون معانيها، واللي ما يعرف معناه إنه جاهل. نعم.
كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة.
نعم شاركوا الملاحدة في هذا. نعم
ونحن نذكر من ألفاظ السلف.
الآن انتهى من التقعيد، يبي ينتقل إلى ذكر نماذج من أقوال السلف لإثبات الأسماء والصفات. نعم نقف عند هذا. نعم
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أهل الطوائف الثلاث التخييل والتأويل والتجهيل يعتبرون كفارا خارجون عن الملة أم فيهم تفصيل؟
سبق لكم غير مرة قلنا المتعمدون لمخالفة الحق هؤلاء كفار، أما المقلدون هؤلاء يضللون ولا يكفرون. فرق بين المقلد وبين غير المقلد. كذلك المتأول غير الذي يتعمد المخالفة فيعذر بتأويله. المتأول والمقلد لا يكفرون بل يقال إنهم ضلال. أما المتمرد اللي يعرف الحق وأبى أن ورفضه فهذا يكفر. نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كلنا نعلم أن الأنبياء كلهم مبعوثون بعقيدة واحدة، وأن ما ينقضها في شرع أحدهم ينقضها في شرع أي نبي آخر، فكيف يكون مجرد السجود لغير الله كفر ولم يكن كذلك في شريعة
السجود لغير الله؟ الله يهديكم. السجود لآدم بأمر الله، الله أمر بهذا، الله أمرك أن تقبل الحجر وتستلمه، فأنت تفعل هذا عبادة لله ما هو للحجر. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبل. الله أمرك بهذا، تطيع الله تعبد الله ما تعبد الحجر. السجود لآدم ما هو عبادة لآدم، وإنما هو طاعة لله لأن الله أمر بهذا. سجود يعقوب وأبوي يوسف وإخوته هذا ليس عبادة ليوسف، إنما هو تحية سلام مثل السلام. نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
لكن في شرعنا منع السجود مطلقا، لا للتحية ولا للعبادة إلا لله سبحانه، منع هذا. وفي شرعهم جائز السجود للتحية، أما العبادة في جميع الأديان ما تجيز سجود العبادة لغير الله، وما سجدوا ليوسف سجود عبادة. نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر عن بعض السلف قولهم نمر الصفات بلا تغيير، فما المراد بهذه بلا تغيير؟
بلا تفسير. أي نعم، هذا كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله: أمروها كما جاءت من غير تفسير، يعني من غير تفسير الخلف اللي يؤولونها، يعني هم يسمون التأويل تفسير وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. من غير تفسير يعني كتفسير الخلف الذي هو التأويل عندهم، أما التفسير بمعنى معرفة معناها فهذا لا أحد ينكره، لا الإمام أحمد ولا غيره. فمعنى قوله من غير تفسير أي على نمط تفسير الخلف لها، من أنها يراد بها كذا وكذا. نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بمرجئة الفقهاء؟
علماء الكوفة اللي هم منهم الحنفية اللي يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب ولا يدخل فيه العمل، هذا لمرجئة الفقهاء. نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال الإمام القرطبي رحمه الله في قوله تعالى ونقلبهم ذات اليمين، قال وظاهر كلام المفسرين أن التقليب من فعل الله، ويجوز أن يكون من ملك بأمر الله فيضاف إلى الله، هل قوله ويجوز إلى آخره يعد تأويلا للصفات؟
لا ما تفسيرا، لا لا بس. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا والسماء بنيناها. فإذا جاء ضمير الجمع فيحتمل أنه للمعظم نفسه ويحتمل أنه للجماعة، يحتمل أنه ضمير جماعة ويحتمل أنه ضمير واحد يقصد به التعظيم. فالآية تحتمل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا يدل قول الله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ألا يدل على أن المراد بالتأويل ما تؤول إليه الأمور لأنهم ردوا علم ذلك إلى الله سبحانه؟
لا يا أخي، ردوا المتشابه إلى المحكم، ما ردوا علم المعنى إلى الله، ردوا المتشابه إلى المحكم وقالوا كل من عند ربنا. المتشابه والمحكم كله من عند الله، يفسر بعضه بعضا، هذا معناه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
وإلا لو كان ردوه إلى الله وش معنى كل من عند ربنا؟ ما يصلح هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين القول بأن القرآن كله مفهوم للمخاطبين، وبين قول بعض العلماء الحروف المقطعة في بداية السور الله أعلم بمرادها، كيف يكون ذلك؟
الحروف ما هي بكلمات، حروف فقط، حروف مقطعة، ما هي بكلمات لها معنى. الحرف ما له معنى حتى يضم إلى غيره، ولهذا يقول النحويون الكلام ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الحرف وحده ما يفيد شيء، لما تركبه يصير كلمة يدل على شيء، هذا معنى الحروف المقطعة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل معنى رد الإمام مالك رحمه الله على من سئل عن الاستواء دليل على عدم جواز الإجابة على هذا السؤال في عصرنا الحاضر خاصة؟
الإمام مالك يا أخي ما أنكر السؤال عن الاستواء، أنكر السؤال عن الكيفية، لأن السائل يقول كيف استوى، السائل ما قال ما معنى استوى، قال كيف استوى، أخبرني عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى، أنت ما قرأت السؤال علشان تعرف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تعريف توحيد الربوبية هو انفراد الله بالخلق.
نعم.
هو انفراد الله بالخلق.
نعم.
والملك والتدبير، هل هذا على سبيل الحصر أو على سبيل المثال فقط؟
هل هناك أحد يعني يخلق ويرزق غير الله؟ هذا يعني ذكر الخلق والتدبير هذا مثال، وإلا جميع أمور الربوبية كلها انفرد الله بها، الإحياء والإماتة والخلق والرزق وجميع الأمور كلها توحيد الربوبية، لكن ذكروا يذكرون الخلق والرزق من باب التمثيل فقط. نعم. وإلا أفعال الله كثيرة ما تحصى، أفعاله جل وعلا لا يحصيها إلا هو. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة جدا تسأل عن موضوع واحد، وهو رأي فضيلتكم فيما نشر في إحدى الجرائد المحلية منسوبا لأحد المشائخ من كلام بأن الحجاب الذي هو تغطية الوجه إنما هو 10% من العالم، وأن الحمد لله أن أكثرهم 90 يغطون الرأس وأما الوجه فلا، ويجيز خروج النساء في القنوات الفضائية للدعوة، فما الرأي في هذا الكلام؟
هذا غلط. أول شيء إن الحق ما يعرف بالإحصائية، الله جل وعلا يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ما هو معرفة الحق بالكثرة، وإنما معرفة الحق باتباع الدليل ولو ما عليه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل وقليل من عبادي الشكور. فليس المسألة إحصائية ونقول إذا صار مع القول الثاني كثير فهو الحق، واللي معه عدد قليل هذا ما هو بحق، هذا كلام جاهل ما هو كلام عام أو كلام صاحب هوى مضلل. أما الحجاب دل عليه كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا مجال لهذا اللغط وهذا الكلام الذي يقال. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن مجموعة من رجال الأمن نتوجه بالسؤال لفضيلتكم، حيث قد وكل إلينا في هذه البلاد كشف خطط من يريد زعزعة الأمن أو الخروج عن طاعة ولي الأمر، وقد سمعنا فتاوى بعدم جواز ملاحقة هؤلاء وتتبعهم وقتالهم لأنهم مجاهدون، وأنهم يريدون إخراج الكفار الذين يقاتلون المسلمين في البلاد الأخرى كالعراق، فما هو الرأي الصحيح في هذا وفقكم الله؟
أعانكم الله، أنتم في جهاد، أنتم في عملكم هذا في جهاد، لأنكم تريدون من ذلك منع أهل الباطل والحفظ على الأمن على الأنفس والأعراض والأموال، فأنتم في جهاد أعانكم الله، ويكتب لكم أجر المجاهدين، وفي طاعة لولي أمر المسلمين، فعملكم هذا عمل جليل جدا، فلا يكون عندكم شك. أما اللي يفتوا بأن هذا جهاد، منهم اللي يفتوا هذا؟ هل هم معتبرون أو من الرعاع والمجهولين؟ ما هم بعلماء ذولا؟ هل أحد من العلماء المعتبرين أفتى بأن هذا جهاد؟ أبدا، هذا من الكذب، هذا ليس جهادا، هذا معصية لله ولرسوله، واستباحة لمحارم المسلمين، وخروج عن طاعة ولي أمر المسلمين، كل هذه معاصي كبائر والعياذ بالله، أليس هذا من الجهاد؟ هذا نعم، هذا من في سبيل الشيطان أو في سبيل الله، لأن هذا معناه إضرار بالمسلمين. وأما إخراج الكفار، ما هو إليكم إخراج الكفار، عند ولي الأمر، هو اللي يعطيهم الأمان ويدخلهم لمصالح يحتاجون إليها ويطلعهم إذا انتهت مدتهم. والرسول يقول أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، هذا خطاب لولاة الأمور، ولذلك لم يخرجهم إلا عمر رضي الله عنه، ما أخرجهم الناس. فاللي يخرج الكفار هو ولي الأمر، واللي يدخلهم هو ولي الأمر، من صلاحيات ولي الأمر، وهم ما جوا إلا نحن جبناهم لمصالحنا، ما جوا غزاة، جاءوا مستدعون للقيام بأعمال، إما سفارات وإما شركات وإما، المسلمون جابوهم للمصالح، وقد أخذوا الأمان والعهد بالدخول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، رواه البخاري، وإن ريحها لا يوجد من 70 سنة، هذا وعيد شديد. فاللي يفتي بأن هذا جهاد، هذا ليس بعالم، إما أنه عالم ضلال إن كان عنده علم، وإما أنه جاهل مركب لا يدري ما هو الجهاد في سبيل الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد بعض الدورات،
نعم،
يوجد بعض الدورات في وقتنا الحاضر لحفظ القرآن الكريم في شهر تقريبا، وكذلك حفظ السنة في وقت قصير، ويوضع لها جوائز قيمة، فهل تنصحوننا بالالتحاق بمثل هذه؟
الحفظ طيب، لكن ما هو المقصود الحفظ، المقصود الفقه والفهم، أما أنك تحفظ البخاري ومسلم والأمهات وأنت ما تفهم معناها، مش الفائدة يا أخي، يكفينا الكتاب اللي بره، يكفينا عنك. أما المقصود لو ما تحفظ إلا قليل مع الفقه هذا طيب، أما أنك تحفظ كثير ولا تفهم، يا أخي يكفينا الكتاب الحمد لله، لا تكلف نفسك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول أنها أصيبت بمرض السرطان في الأرحام،
نعم،
ثم أجريت لها عملية.
فالحفظ إذا كان معه تدريس وفهم كيف، تدريس ومع حفظ هذا طيب، أما حفظ من غير تدريس من غير دراسة على العلماء هذا ما فيه فائدة. نعم.
امرأة أصيبت بمرض السرطان في الأرحام،
نعم،
ثم أجريت لها عملية وتم استئصال هذا المرض ولله الحمد،
نعم،
وهي تعيش الآن في أحسن حال، لكن لم تخبر زوجها بأنه قد أجري لها هذه العملية ولم تخبره بالمرض، علما بأن الأطباء قد أخبروها بأنها لن تنجب في المستقبل، وقد أخبرت زوجها بأن لديها عذر يمنعها من الإنجاب، فرضي الزوج بذلك. سؤالها، هل لا بد من أن تخبر زوجها الآن بما حصل لها بالتفصيل وبما كان معها من مرض، أم يكفي الذي قالت له؟
تخبره بالحقيقة، هو معذورة، تخبره بالحقيقة وهي معذورة، هذا من الصدق، من الصدق مع الزوج، وهي معذورة، ليس هذا باختيارها، شيء كتبه الله عليها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة طهرت من حيضها ثم تناولت حبوبا لمنع الحمل ثم عاودها الدم، وتقول إنه ليس بدم عادة، فماذا يلزمها حيال ذلك؟
وش اللي يدريها أنه ما هو بدم عادة؟ هي اللي لخبطت وهي اللي تلاعبت وصار الدم ينزل بغير الانتظام، هو دم العادة ما في شك. نعم. لكنه ينزل بغير انتظام، دم عادة ينزل بغير انتظام لأنها لخبطته. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: جدتي لا تستطيع الحركة إلا بمشقة كبيرة، فهي لا تستطيع أن تتوضأ.
نعم.
جدتي لا تستطيع الحركة إلا بمشقة كبيرة، فهي لا تستطيع أن تتوضأ كلما أرادت الصلاة، بل تتوضأ وتجمع بين الظهر والعصر، ثم تتوضأ وتجمع بين المغرب والعشاء، فهل فعلها صحيح؟ وإن لم يكن كذلك فما هو الحل؟
نعم، إذا كان يشق عليها الوضوء لكل صلاة تجمع بين الصلاتين، ما في بأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يبعد بيتي عن المقبرة تقريبا 200 متر، لكنه يطل عليها، فهل إذا نظرت إلى المقبرة من البيت أسلم على الأموات؟ وهل يجوز أن أسمح لنسائي في البيت أن ينظرن إلى المقبرة ويسلمن على الأموات؟
هذا شيء ما ورد، إنما السلام على الأموات في حالتين: في حالة الزيارة أو في حالة المرور، حالة المرور على المقابر. أما أنك تنظر إليها من بعيد وتسلم، هذا شيء ما ورد ولا أعرف الأصل. نعم.
أنت.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.